سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه آمرا الأمر الوحيد في قرآنه الذي بدأ الله عز وجل فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، ثم أمر المؤمنين من إنسه وجنه بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فيا أخوة الإيمان، وبعد فيا إخوتي في الإنسانية، وبعد فيا كل البشر على الكوكب الأرضي، نتقدم إليكم من خلال هذه الهيئة القرآنية الربانية، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، بهذا البرنامج شواهد الحق التي تنطلق من قواعد العلم تخاطب كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله بحقائق لا تنطلق من العاطفة ولا تنطلق من الإيمان، وإنما تنطلق بداية من منطق محايد من المعمل من التجربة من حقائق العلم المشاهد والنظري في كون الله سبحانه وتعالى. عشنا بالأمس حلقة رائعة عن كلمة العلم وبيانه حول تفسير آية من قرآن ربنا، كان الناس يقفون أمامها بكل الدهشة وكل الغرابة أيضا يتساءلون، فجاءت كلمة العلم تبين وتوضح في بيان حاسم. اليوم بمشيئة الله كان في الترتيب البشري أن نكون في رحاب أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، لكن الأقدار لبعد سفره حالت أن يصل في الموعد المناسب، فقلت نأتي بقضية إعجازية بيانية لغوية، وهي قضية محكمة أيضا أطرحها على البشرية كلها عن هذا الكتاب. هذه القضية إنما تخص نظرية من النظريات اللغوية التي عرفت في الغرب ثم جاءتنا في الشرق في علوم اللغة، ألا وهي نظريته التماسك النصي. ما معنى التماسك النصي؟ معنى التماسك النصي أن يكون النص المكتوب، الكلام المكتوب، هذا الكلام إنما يكون من الترابط، والعلاقات مترابطة كلها ينادي بعضها بعضا، بحيث أنك لا يمكن أن تحذف كلمة من الجملة، ولا جملة من النص، ولا فقرة من الكلام، لا يمكن أبدا لك أن تقوم بذلك. هذه هي العلامة. إذا وصل الكلام الذي كتبته أو الذي قلته من الترابط والتناسق أنك لا يمكن أن تحذف كلمة أو جملة، وليس هنالك تنافر صوتي، وليس هنالك تعارض بين المعاني، فقد وصلت إلى نظرية التماسك النصي وقمته. وأقاموا هذه النظرية وطبقوها على كلام الشعراء وكلام أهل الفصاحة والبلاغة في النثر، حتى كل الفصحاء من الشعراء من المغنيين من غيرهم، كل من ينطق بالكلمة أو يؤلف أو يكتب أقاموا هذه النظرية، وقامت حولها دراسات. يمكن عندنا في مصر في كلية دار العلوم أقيمت دراسات، في جامعة ليدز وأنا كنت في مهمة علمية هناك أقيمت حولها دراسات. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة للكلام البشري، والنتائج تجد أن هذا الشاعر قد أخذ من نسبة التماسك الصوتي، من نسبة التماسك النصي، من نسبة التماسك على مستوى الجملة يأخذ 70%، وآخر حينما يكون في القمة ويكون موفقا في العينة التي أخذناها يأخذ 80%. فجاءت فكرة، لماذا لا نطبق هذه النظرية على القرآن الكريم، على المستوى الصوتي، على مستوى المفردة الكلمة، على مستوى الجملة الآية، على مستوى المعاني، وأنها هذه المعاني متسقة متناسقة لا تتنافر في وجه من الوجوه. فجاءت النتيجة مبهرة، وإليك هذا البيان. هذا البيان الذي ينتج عن قاعدة علمية وعن إحصاءات تجريبية، لا ينطلق من عاطفة نحو القرآن الكريم. هيئ نفسك لهذا البيان. أولا، كنا ندرس هذه النظرية على مستوى الكلمة ومستوى الآية والجملة ومستوى المعاني. أما في القرآن الكريم فقد أخذت نظرية التماسك الصوتي بعدا جديدا، أنها كانت تطبق، استمع معي، على مستوى الصوت المفرد، على مستوى الحرف، وهذا شأن خاص بهذا الكتاب بالقرآن الكريم. كيف؟ وجدنا أن السلف رحمهم الله كانوا يتعاملون مع الصوت المفرد، مع الحرف القرآني، بقيم أربعة. هذا علم، بقيم أربعة. أول شيء إنما هو صوت الحرف، صوت الحرف الذي حفظ لنا هذا النطق القرآني بالشفاهية التي يتناقلها شيخ عن شيخ وطالب عن أستاذ، بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبغض طالب الآن يتعلم. وإن الذي يتلقى هذا الصوت وكيفما نطق فإنما يتلقى كما نطق به سيدنا رسول الله، كما تلقاه سيدنا النبي من سيدنا جبريل. وإنني أستشعر وأنا أجلس لأستمع آيات القرآن من هذا الشيخ المدقق الذي أخذ عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه في سلسلة متواترة إلى سيدنا النبي، أحس وكأنني أحاكي نطق سيدنا رسول الله للقرآن، أحس وكأنني أحاكي نطق الوحي المحمدي بهذه الصورة التي يتفرد بها هذا الكتاب. ليس هنالك كتاب يحفظه أهله أو يتلوه أهله كما في القرآن الكريم. أول قيمة تجدها في أحكام التلاوة هي قيمة الصوت المفرد، فيعلمنا أن تقول للهمزة ولا تقل تقول للحاء حا ولا تقل حا، وهكذا في الضبط لكل الأصوات القرآنية. ويمكن بوجه أبنائنا ومشايخنا أن يتولوا إلى آخر سورة الفتح من أول قوله تعالى محمد رسول الله. هذه الآية، الآية إلى آخرها، آخر سورة الفتح، بها كل الحروف الأبجدية الهجائية العربية، فمن أتقنها بصوت الحرف فكأنما أتقن العربية كلها، ويسر له التعامل مع الصوت القرآني، وسنأتي لبيان ذلك. بعد صوت الحرف نجد أن السلف تعاملوا مع الصوت المفرد، اسم اسم الحرف. واحد يقول يا أخي يا شيخ هل نحن يعني نحتاج إلى أن نعرف اسم الحرف؟ أقول نعم في القرآن نعم. لماذا؟ لأن في القرآن القيمة الصوتية لا ينطق الحرف بصوته فقط، بل هنالك كلمات حروف تنطق بأسمائها، وهنالك معظم الكلمات الأعم الأغلب من القرآن تنطق بأصواتها، وبعض فواتح السور تنطق بأسمائها. ما الفرق؟ يا سيدي سيدي هذه ألف، هذا اسمها ألف، هذه لام، لام لام اسم هذا الحرف، لكن إذا نطقت به تقول لا هذا صوت الحرف، تقول لو، تقول لي هذا صوت الحرف. والفرق يتضح إليك حتى يكون واضحا في تلقي القرآن الكريم. تجد ألف لام ميم بداية سورة البقرة، هذا نطق الاسم الحرف ألف لام ميم. تبتأتي إلى أول الشرح، سورة الشرح، فالألف واللام ميم لا تقل ألف ولام وميم، ولكن أنت تقرأ وكل الشيوخ يقرؤون ألم نشرح لك صدرك. هذا هو الفرق بين اسم الحرف وصوت الحرف. ومن هنا يتبين لي ولك هذه القيمة وهذا القدر بين صوت الحرف واسم الحرف. ثم جاءوا في بيان أمر آخر، احنا أخذنا قيمتين صوت الحرف واسم الحرف، ثم جاءوا لرسم الحرف. رسم الحرف في القرآن له قيم خاصة تعبر عن المعنى، تعبر عن قصية هذا الكتاب، تعبر عن تفرد هذا الكتاب. أقول لك نحن في اللغة العربية نعلم أبناءنا بشأن الهمزة أن الهمزة نوعا همزة وصل وهمزة قطع. همزة وصل كقولنا اغفر لنا ارحمنا، هذه وصل ولا ترسم لا تكتب. تعال إلى همزة القطع، أعلم أعطى، تكتب إما تحت الحرف أو فوق الحرف. لكن في القرآن هناك همزة ثالثة غير همزة الوصل وغير همزة القاطع. ما هي هذه الهمزة؟ همزة البدل. همزة البدل لا تكتب فوق الحرف ولا تحت الحرف، وإنما تكتب على السطر أمام الحرف، مثل آمنوا آتى. تفتح المصحف فتجد هذا الرسم المكتوب. إذن رسم الحرف أيضا له قيمة تفرق بين هذا وذاك. ثم نأتي بعد ذلك إلى ضبط الحرف. ضبط الحرف يقول نحن نعلم الضبط، الفتحة والكسرة والضمة والسكون. قل لا، هنالك ضبط إضافي في القرآن، وهذا الضبط يتصل بالنطق الصوتي طارة وبالمعنى طارة أخرى. أعطينا مثلا أيها الشيخ، أعطيك أمثلة. أنا ذكرت لكم آخر سورة الفاتحة، فلو تدبرت معي قول الله تعالى محمد رسول الله، رسول حرف الراء ها حين أذكر لك هذه الكلمة أقول لك اضبط هذه الكلمة، شكل الكلمة دي. حرف الراء يبقى عليه إيه؟ الإخوة هنا يقولوا لي عليه فتح رسول. طب افتح المصحف، هل حرف الراء أول حرف في الكلمة عليه فتحة فقط؟ لا. تفتح المصحف عليه شدة وفتحة. أول حرف في الكلمة عليه شدة وفتحة؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا يتصل بظاهرة صوتية هي الإدغام طارة والغنة طارة، فإذا الضبط ووضع الحركة على الحرف متقدمة متأخرة متعانقة كل ذلك يتصل بالناحية الصوتية. ولذلك لما جاءوا في مسألة الضبط وكيف أنها تحل بالمنهج العلمي مشاكل عديدة من الافتراءات والشبهات، حين جاءوا إلى قول الله عز وجل في سورة الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنقرئك فلا تنسى، قالوا انظروا أيها المسلمون نبيكم ينسى والله يأمره ألا ينسى وألا يهمل القراءة، فالقرآن الذي عندكم ربما نسي منه النبي آيات كثيرة. قل يا أخي لا تعجل، اللغة لها قواعد، فتعال إلى قواعد اللغة، تعال إلى الضبط لنعلم الحقيقة. سنقرئك فلا تنسى، عندنا نوعان من لا في اللغة العربية، لا التي تدخل على الفعل فتجزم الفعل تسمى لا الناهية، أقول إيه لا تأكل الحرام يبقى الفعل عليه سكون، لا تشرب الخمر فعل عليه سكون، فهذه تنهاك عن شيء. هناك نوع آخر من لا التي تدخل على الفعل، هذه لا تجزم الفعل، أقول المؤمن لا يأكل الحرام، المؤمن لا يشرب الخمر، إذن لا يشرب لا يأكل، هذه لا تنفي عنه أنه يأكل الحرام وتنفي عنه أنه يشرب الخمر، علامتها الضبط أن الفعل بعدها لا يتأثر عليه ضم حين يكون الفعل صحيح الآخر. فإن كان فعل معتلا فإنه حين يكون تدخل عليه لا النافية كما هو لا يتأثر، حرف العلة موجود، المؤمن لا يسعى، حرف العلة موجود في الشر، لكن حين أقول لا تسعى في الشر فيحذف حرف العلة وتبقى العين ويوضع الحركة التي عليها تشير إلى الحرف المحذوف، لا تسعى عين وعليها فتحة. طب ننظر إلى الآية سنقرئك فلا تنسى، حرف العلة في تنسى موجود أو غير موجود؟ افتح المصحف تجد أن حرف العلة موجود، إذن لا ما دام الحرف موجودا فلا هنا ليست ناهية وإنما هي نافية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، معنى ذلك أن الله يخبر نبيه يطمئن نبيه بأنك سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة من حسنها قراءة من بركتها من ربانيتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا، أي سنقرئك فلن تنسى. هل رأيت أن الضبط يبين لنا هذه الأمور؟ كانت هذه تقدمة لخصوصية القرآن في تناول ودراسة الصوت المفرد الحرف في القرآن بقيمه الأربعة. نراجع سويا لطلبة العلم صوت الحرف، اسم الحرف، رسم الحرف يعني شكله الكتابي، ضبط الحرف. ننتقل إلى المسألة الصوتية النطقية. المسألة النطقية فيها إعجاز عظيم. اسمع أخي، كل لغة هذه حقيقة علمية لا تتصل باللغة العربية فقط بالإنجليزية فقط، ولكن في قواعد علم اللغة العام كل لغة تتطور وتتغير، وأكثر التغير يكون في مستواها الصوتي ومستوى دلالة الكلمات، لدرجة أن اللغة الإنجليزية اللي هي لغة الاقتصاد، لغة الطيران ولغة المطارات الآن، كل الناس أيا كانت لغتهم إذا ذهبوا إلى مطار اللغة المشتركة بين الجميع أن يتحدثوا الإنجليزية، لغة العلم، لغة الإنترنت، لغة البحوث العلمية، لغة الاقتصاد، لغة الهيمنة. هذه اللغة قدم علماء اللغة الإنجليزية بحثا في مجلة نيوزويك الأمريكية النسخة العربية، ويريت الإخوة يظهروا لي الدائرة التي بها هذه التفاوتات. فماذا صنعوا؟ ايه ظهرت، جزاكم الله خيرا، ده ايه الروعة دي بسرعة التكنولوجيا، ربنا يبارك فيكم ويجعلكم راضين علينا كده على طول. انظروا، هذا البحث قدم، لم يصنعه العرب، لم يصنعه اللغويون العرب، انما الذي صنع هذا البحث، يريد تخلي السديهاية دي شوية، اللي صنع البحث ده يا احباب هم اهل اللغة الانجليزية. بيقولوا ايه؟ بيقولوا التغير على مستوى المكان، يعني تغير اللغة الانجليزية صوتيا ما بين استراليا، ما بين اسيا، ما بين افريقيا في البلاد التي تنطق الانجليزية، ما بين اوروبا، ما بين امريكا، سريع. والتغير على المستوى الرأسي، مستوى الزمان، مش على مستوى المكان، لا مستوى الزمان، سريع، لدرجة ان من 300 سنة الانجليزي المعاصر لا يستطيع ان يفهم النصوص الانجليزية التي كتبت من 300 سنة. لذلك يعيدون صياغة روايات شكسبير كيما تفهم من 300 سنة. وبعدين هعلق لك، هبين لك، لو نظرنا الى هذه التقسيمات تجد ما يربو على يعني قرابة 70 تقسيمة على اطراف الدائرة، وتحسبهم قرابة 70، فيقولوا لك ان الفصحى، خلي بالك مش العميات، عشان ما يقولكش العربية، العربية تتغير على العميات، فعمية السعودية غير عمية مصر، غير عمية المغرب، غير عمية العراق، الحديث هنا على الفصحى. وعلماء الانجليزية هم الذين اقاموا هذه الدراسة، فقالوا حصل تغير على مستوى الكتل القارية اللي قريبة من نصف الدائرة، ثم تنوعت في الدول داخل القارات المختلفة، فأدى التنوع في الفصحى، في الاختلاف في النطق وبعض القواعد، إلى قرابة 70 تنوع. فيقولون هل نحن أمام فرضية جديدة، وهي هل نحن أمام لغة جديدة تتولد عن هذا التنوع في اللغة الإنجليزية؟ يخافون على لغتهم من هذا التغير في بحر في مدة 300 سنة. طب انت عندك لغتك العربية وانت تقرأ بهذا الوضوح، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الوضوح هل من 100 سنة، من 200؟ لا لا لا، هذا نص من 1000، من أكثر من 1400 عام. وأزعم أن الذي يقول أفسر ربما كانت لغته أقل وضوحا في الأعم الأغلب من لغة القرآن الكريم. من الذي كتب هذا الاستقرار الصوتي وكتب هذا الخلود للغة القرآن؟ هل كتبها العرب؟ العرب مروا بفترات كانوا في المؤخرة، ويمرون الآن بفترات من التخلف. إذن هذه الميزة ما جاءت من العرب، لم تأتي من المسلمين أيضا، لأن المسلمين مروا بفترات انفصلوا فيها عن القرآن، ولم يتخلقوا بأخلاقه، ولم يستجيبوا لهديه. إذن من أين أتى هذا الخلود؟ نقولها بملء الفم يا عقلاء البشرية، من أتى بهذا الخلود لهذه اللغة؟ هو القرآن. لولا القرآن ما كانت العربية بهذا الحفظ اندثرت لغات كثيرة كانت مع العربية وقت نزول القرآن. القرآن الكريم، وده بحث أقامه أستاذنا الدكتور المرحوم أستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين عليه صحائب الرحمة، وأنا استمتعت اليوم في الإشراقة القرآنية التي قالها هؤلاء علماؤنا، يجب أن نستمع إليهم باهتمام، مع أستاذنا الدكتور حلمي موسى، ده خاص بالكمبيوتر والبرمجة وده خاص باللغة. قالوا جبنا جذور الكلمات القرآنية مقارنة بجذور اللي هي الحروف الثلاثة أو الأربعة اللي هي أصل الكلمة، بجذور اللغة العربية في أكبر معجم موسوعي لها اختاروا تاج العروس. يعني تاج العروس هذه المجلدات الضخمة الواسعة الذي فيه إسهاب ونقل من المعاجم الأخرى بهذه الموسوعية، يعني عندنا تاج العروس ولسان العرب فاختاروا تاج العروس لأنه أوسع وأشمل. هيئ نفسك للمفاجأة التالية، هذه إحصاءات على الكمبيوتر لا تجامل أحدا، لا تعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لا تعرف هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، هي تنطلق من العلم. فوجدوا أولا أن القرآن الكريم نسبة الكلمات وجذورها مقارنة بمعجم تاج العروس 15%، 15%، 85% لم ترد في القرآن. لكن 15% دول هم الذين كتبت لهم شهادة الخلود والحياة، كتبت لهم شهادة الخلود والحياة، وهم الذين هذه الألفاظ تستعملها الأمة في كتاباتها، ولم تخرج الكتابات المعاصرة حتى الذين يعني يثيرون المشاكل حول القرآن، حتى الذين يثيرون الشبهات حول القرآن لا يخرجون عن لغة القرآن إلا بمقدار 2%، إلا بمقدار 2%. لكن فيه تجربة هي مفاجأة خطيرة جدا أيها الأحبة. هذه التجربة تخص الأداء الصوتي المتميز للقرآن الكريم في مسألة التماسك النصي. التماسك النصي قالوا على المستوى الصوتي أن يبقى في تناسق صوتي داخل الكلمة وبين الكلمات، فصنع برنامجا للتماسك النصي على مستوى اللغات، فوجدوا أن المؤدي للكلمات ومستوى كتابة النص وفي الأدب وفي اللغة في نظرية قابلية النص للانقرائية. إيه الانقرائية؟ إن النص يبقى كلماته متناسقة بعضها مع بعض بحيث تسهل قراءته، يبقاش فيه فجوات ولا ألفاظ شاذة ولا كلمات بأصوات شاذة، الانقرائية. فجاءوا بالنصوص المحمودة والتي أخذت مستوى عاليا وبدأ يغنيها بعض الناس، بدأ الناس تأخذها كنصوص لها قيمة أدبية ولغوية عالية، وبدأوا يضعونها على هذا البرنامج. فماذا كانت النتيجة؟ الكل مؤدي في نص من النصوص تظهر عنده فجوات، والمنحنى يمشي كده زي رسمة القلب وانت ماشي، تقل الفجوات وتكثر الفجوات بحسب مهارة المتحدث. حين تكون المهارة عالية ما النتيجة؟ تقل الفجوات، لكن لابد أن توجد فجوات ولو بنسبة 10% 15% إلى آخر ذلك. فقالوا تعالوا نطبق ذلك على القرآن، نستفيد بهذا البرنامج الذي يفيد التناسق النصي عند الأداء ونرى القرآن. فقالوا أمامنا مشكلة. ما المشكلة؟ قالوا إن بعض القراء حين يقرؤون القرآن لا يلتزمون بأحكام التلاوة التزاما دقيقا، فبعضهم لا يتقن فيعطي هذا الصوت للحرف أكثر من حقه، أو لا يتقن قدر الغنة من الزمن أو هذا المد أو التناسق بين المدود المختلفة، يقرأ بقصر المنفصل أم بمد المنفصل إلى آخر ذلك. فقالوا نحن بعضهم يأخذه النغم والمقام على حساب أحكام التلاوة. فقالوا الشرط أن تنطقوا لنا قارئا تكون قراءته منضبطة. ما معنى منضبطة أيها الأحبة؟ هذا مصطلح علمي. منضبطة أي أن القارئ يكون متقنا لأحكام التلاوة، كل شيء يأخذ قدره وزمنه بالدقة، هذا أمر. الأمر الثاني ألا يأخذه المقام ولا النغم عن أحكام التلاوة وعن إتقانها. فوجدوا أن الإمام المرحوم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري هو يأتي في قمة هذا الانضباط. صحيح هنالك قراء لهم روح في القراءة، لهم فن في القراءة، لهم كذا، لكن من حيث العلم والانضباط في هذه الأمور وهذه الشروط جاء فضيلة المرحوم الإمام الشيخ محمود خليل الحصري في القمة. وقد أقيمت دراسات في معهد الموسيقى العربية، أقيمت دراسات في كلية دار العلوم في القسم الصوتي من علم اللغة، أقيمت دراسات أيضا في إنجلترا وفي أمريكا عن أصوات كبار المشايخ ومن أين هتى هذا التناسق والجمال الصوتي. المهم اختاروا صوت فضيلة الشيخ الحصري، قالوا هاتلنا جزء عامة بصوت فضيلة الشيخ، وضعوه على البرنامج. وهي نفسك للمفاجأة التالية، لم تظهر فجوة واحدة في قراءة الشيخ، المنحنى ماشي مستقر كده. قالوا هذه غريبة، هاتوا قراءة الشيخ للمصحف كاملا. فأعدوا قراءة الشيخ على سي دي كاملة بدون انقطاع ووضعوها، والآية لا تمل ولا تنقطع ولا تعجز، وكانت النتيجة المبهرة أنه لم تسجل فجوة واحدة بينية أثناء تلاوة القرآن بهذا الأسلوب المنضبط. سبحان من هذا كلامه، مع أن هذا البرنامج حينما طبق عليه كل ألوان الكلام والتأدية في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، وجدوا أن هنالك فجوات بينية تظهر وتقل وتكثر بحسب مهارة المؤدي. الله أكبر.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم
تبارك الله. يعني هذا هو السهل الممتنع كما يقول العلماء بهذه الدقة. بارك الله ورحم الله وأثاب الله إمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، فقد كان مدرسة موهبة من الله. يعني الله عز وجل هيئ كل الأسباب لحفظ هذا الكتاب وهذا القرآن. لعلي قد أطلت يعني عليكم في مسألة الصوت القرآني، ده كله في الصوت القرآني فقط، وهنالك أمور أكثر من ذلك في الصوت القرآني، لكن أود أن أسير معكم كي نرى ملامح هذا الإعجاز في التماسك النصي في القرآن الكريم. كل هذا كان على المستوى الصوتي. تعال على مستوى المفردة القرآنية. في اللغة العربية حينما تتعدد الجموع للمفردة الواحدة نقول هذا من باب التنوع، نقول هذا من باب التيسير. مثلا كلمة عين هذه مفردة، لها جمع أعين ولها جمع عيون، وحين تستخدم كلمة أعين أو كلمة عيون فهذا أمر يقول لك العلماء، يقول لنا اللغويون أنه نوع من التنوع والثراء في اللغة العربية. لكن انظر إلى الدقة القرآنية، لأن اللبس للدقة في التماسك الصوتي في القرآن وتماسك النص على مستوى المفردة الكلمة يجعل هذا الجمع لمعنى ويجعل هذا الجمع لمعنى. أعطيك مثلا، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون. العيون هنا هي المياه العذبة في الجنة، وقد تطلق على عيون الدنيا. إن المتقين في جنات وعيون، عيون جمع للمفردة عين. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى، وسبحان من هذا كلامه، لهم أعين، أنت تنتبه معي إلى هذا الجمع، أعين وليس عيون، لهم أعين لا يبصرون بها. ما معنى أعين هنا؟ جمع لعين، لكن هل العين عين الماء العذبة؟ لا، إنما أعين هنا جمع للعين الباصرة الجارحة، هذا العضو العين دي يبقى جمعها أعين. إنما عين المية والبئر وعيون الجنة فدي جمعها عيون. سبحان من هذا كلام، ولا تجد هذا إلا في القرآن الكريم. تعال إلى مثال آخر، حين يقول ربنا جل جلاله سبحان من هذا كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، من الأبرار هنا يا رب؟ بشر مؤمنون صالحون طائعون، ودول منهم البر بإيمانهم بإسلامهم بآبائهم بالمسلمين بالبشر، هذا المهم أنه جمع لبشر مؤمنين صالحين طائعين منهم البر. إن الأبرار لفي نعيم. لكن حبيبي حين تأتي إلى قول الله عز وجل بأيدي سفرة اللي هم الملائكة كرام بررة، بررة جمع بار، لكن بررة هنا ما المقصود بهم؟ الملائكة، الملائكة. فالقرآن يخصص الجمع بررة ليدل على الملائكة، وأبرار ليدل على المؤمنين الصالحين الصادقين. سبحان من هذا كلامه، هل رأيت هذه الدقة؟ كل هذا يساعد على التماسك في مستوى المفردة القرآنية وأمن اللبس. تعال على مستوى الآية، ولا نقول الجملة لأن القرآن متميز في كل شيء. وأنا بنبه أبنائنا في الدراسات اللغوية إن ما يصنفوش القرآن تحت أي نوع من أنواع الكلام البشري. بمعنى نقول ما أنواع الكلام في اللغة العربية؟ نقول شعر ونثر، هذا حق. الشعر معروف كلام موزون مقفى، والنثر كلام غير موزون ولا مقفى في اللغة العربية، هذا حق. القرآن هل هو شعر أم نثر؟ بعض الناس يقول نثر، وهذا خطأ، لأن القرآن يختلف عن النثر في كل شيء، يختلف في إن هذه جملة وهذه آية. احنا نقول بداية الجملة ونهاية الجملة وصدر البيت وعجز البيت، لا 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 لا. أما في القرآن الكريم فنقول رأس آية. هل تعلم أدب السلف في تسمية رأس الآية على ما يطلق؟ هل رأس الآية هو أول الآية أم رأس الآية هو آخر الآية؟ فكر تاني مرة ثانية وثالثة. رأس الآية هل هو بداية الآية أم نهاية الآية؟ السلف رحمهم الله يطلقون تأدبا مع القرآن رأس الآية على بداية الآية ونهاية الآية، لأن المؤمن يرتقي بين قمم. اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالمؤمن وهو يتلو ينتقل بين قمم لا تعرف الهبوط ولا القاع ولا البدايات هذه، وإنما كلها قمم. فعبروا رأس الآية في السياق يعني، ولم نخرج كثيرا من أدب السلف مع القرآن. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك ومع قرآنك ومع سنة نبيك أحسن في حالة من الانفلات. كل واحد يعبر عن رأيه بلا ضوابط، والناس عندها جرأة حتى في الشرع في الدين في القرآن. الواحد يسمع كلام أشبه بالتخاريف ويطلق عليه مفكر ويطلق عليه حتى رخص الألقاب، نسأل الله السلام. المهم انظر إلى أدب السلف عشان يعني نتعلم من هؤلاء السابقين. أدب السلف في القراءات القرآنية، كل قراءة قرآنية وافقت الثلاث شروط: التواتر في الصحة أنها وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي منزل، رسم المصحف موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه فهذه قراءة، فإن خالفت شيئا من هذا تسمى قراءة شاذة. أدب السلف يقول لك القراءات القرآنية على ما وافق شروط القراءة القرآنية: التواتر، موافقة العربية بوجه من الوجوه، وموافقة رسم المصحف القراءة القرآنية. فإن شذت خالفت قواعد العربية أو نحو هذه القراءة وقالوا قراءة شاذة، انتبه لا يقولون عليها قراءة قرآنية، قراءة شاذة فقط تأدبا مع القرآن، وليس في القرآن الشذوذ كله متواتر. نسأل الله أن يرزقنا الأدب. المهم ننتقل إلى شيء مهم، لكن والله قبل أن أنتقل إلى مستوى الآية أنا أريد أن أعطيك شيئا يسيرا من الدلالة على دقة اللفظ القرآني. في لما ربنا أراد أن يسجل رحلة الإنسان في الهداية ورحلته من البداية ومع الشيطان، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أبى إبليس رفض وأبى فسمي إبليس هنا. في نفس الصورة بعد آيتين ثلاثة تجد فوسوس إليهما الشيطان. الله الشيطان ده انت يا رب سميته إبليس قبلها بآيتين بثلاث آيات، هنا بقى الشيطان. هذا من دقة القرآن، حينما رفض إبليس كان الرفض والضرر عليه على شخصه على نفسه فسمي إبليس. إبليس من أبلس هو الذي يأبى ويرفض الخير، لكن شره ورفضه على نفسه. فإن أغوى غيره بالفساد، شره تعدى إلى غيره، فإنما يطلق عليه شيطان. وكلمة الشيطان تطلق على كل من يغوي غيره بالفساد، كل من يغري غيره بالمعصية، ولذلك لا تطلق على إبليس وحده حين يغري غيره، ربنا سماه شيطان لما بدأ يوسوس للآخر، بل تطلق على الإنسان حين يدعو ويغري غيره بالمعاصي والعياذ بالله، حين يكون وسيلة للمعصية وسوس إليه الشيطان. لكن ممكن الإنسان يبقى شيطان؟ أيوة بنص القرآن: شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على الجن. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر ربك فيخنس ويتأخر وينزوي، أما شيطان الإنس فمتمرد جاحد كنود حين تخلى عن الإيمان. انظر إلى دقة اللفظ القرآني. إبليس لما كان إباؤه ورفضه للطاعة والإيمان على نفسه، فلما أغرى غيره بالفساد أطلق عليه القرآن لفظ شيطان. سبحان من هذا كلامه. ولذلك استكمالا لسياق الحدث في نهايته يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هنا قال اتبع في سورة البقرة، فمن تبع. لماذا يا رب هنا تبع وهنا اتبع؟ ونفس السياق متصل بقضية الشيطان ونزول أول أسرة على الأرض، وهذه وصية النجاة لها بأن نلزم وأن نستجيب هدي الله عز وجل. يقول: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه هنا تبع وهنا اتبع؟ لأن في سورة البقرة لم يسبق ذكر الشيطان ووسوسة الشيطان، فكان يكفي للدلالة تبع هدايا. لكن في السياق هنا لما سبق ذكر الشيطان ووسوسة الشيطان وحيل الشيطان، بين في هذا التفصيل أن الاتباع يحتاج إلى جهد للتغلب على الشيطان. فقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا. وسبحان من هذا كلامه. نأتي سريعا إلى أن الوقت قرب على الانتهاء. مستوى الآية، أنا أريد أن تنتبه معي إلى قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت وفصلت. انظر إلى نهاية الآية، هذا التماسك، هذا الترابط، الكلام كأنه ينادي بعضه بعضا، يتناسق بعضه مع بعض. فيقول ربنا سبحانه وتعالى، اللهم فهمنا يا رب، اسمع: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحانك يا رب، حكيم خبير. نعم، كيف حكيم تناسب أحكمت؟ الحكيم هو الذي يقوم ويتفضل بالإحكام. أحكمت تحتاج إلى حكيم. ثم فصلت، التفاصيل الدقائق تحتاج إلى خبير، من لدن حكيم خبير. في التقديم والتأخير وهذه المسائل، بعض الناس يتوقف ويسأل: يعني ليه في بعض الآيات يقول إن الله والله غفور رحيم، رحيم غفور، لماذا؟ لماذا؟
إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق نوره.
سبحان الله وبحمده، سبحان من هذا كلامه. يعني القرآن هذا كنز عظيم، كلما اقتربت منه كلما يعني اتضح لك من كنوز القرآن في الجانب العلمي، في جانب الفلك، في جانب الطب، في جانب اللغة، في جانب البيان، في جانب التشريع. سبحان من هذا كلامه. ولذلك أيها الأحبة غفور رحيم ورحيم غفور. لماذا؟ الكلام ده حين يقوله مؤلف نقول للتنوع، نقول إنما هو للتباين، إنما في كلام الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة، كل حرف كل حركة لها حكمة. وياريت يجي فرصة في حلقة تانية أذكر لكم شيوخ الأزهر العظام، حين جاء شيخ من الأزهر وكان في مناقشة داخل الأزهر والطلبة من حوله، فقال وهو كان لا يزال يعني طالبا الشيخ الطرابيشي، كان لقب من ألقابه الشيخ لمبابي وهؤلاء المشايخ الكبار، قال أخبروني يا نحاة الملة عن حركة تقوم مقام جملة، حركة تقوم مقام جملة في اللغة العربية في عربية القرآن، يعني ليس الفعل ليس الحرف حركة. دي عايزة حلقة تانية إن شاء الله، علشان كان فيها يعني بيان لعظمة هذه اللغة وعظمة القرآن الكريم. المهم غفور رحيم ورحيم غفور، البشر يقولوا كده، فنقول تنوع وقدرة وبيان، لكن كلام الحكيم كله حكمة. كل سياق جاءت فيه المعصية وذكر العذاب فيها قدم الله اسمه الغفور على الرحيم، وكل سياق بدت فيه النعم من الله على عباده جاء سبق فيه اسم الرحيم، لأن دي مظاهر الرحمة على الغفور. هذا تماسك، هذه علاقات بين نهاية الآية وتفاصيل الآية. حين يكون الآية تتحدث مثلا عن مشهد لغة فتجد التعقيب أفلا يبصرون، الآية تتحدث عن أشياء جاءت من علم الغيب تسمع يقول أفلا تسمعون، أشياء تحتاج إلى تأمل عقلي يقول أفلا تعقلون، خطاب لأهل الإيمان يقول أفلا تتقون، خطاب لأهل الكفر يقول أفلا تؤمنون. سبحانك يا رب، هذه دقة، ألا تستشعر هذه العظمة وهذا البيان في الفاتحة، فاتحة الكتاب، قل إياك نعبد وإياك نستعين يا رب. يعني مقتضى الظاهر أننا نستعين بالله للعبادة، أن يوفقنا الله في صلاتنا في صيامنا في زكاتنا، لكنك قدمت هنا إياك نعبد وإياك نستعين. هل ده كما يقولون يعني عشان الفاصلة القرآنية يعني تبقى نون نون نون؟ لا لا لا، إنما من باب تقديم الأهم والأشرف. سريعا يبقى 5 دقائق وعندنا السؤال. طب انظر إلى سورة الرحمن حين يقول ربنا جل جلاله في التقديم والتأخير الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يا رب مقتضى الظاهر أن الإنسان يخلق أولا ثم يتعلم، الواحد يولد ثم يكون طفلا ثم يبدأ يتعلم، مقتضى الظاهر أن الإنسان يخلق أولا ثم يتعلم، لكنك قدمت هنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نعم، لأن تقديم الأهم والأشرف أن صلاح هذا الكائن وفلاحه في الدنيا والآخرة لا يتم إلا بهذا الكتاب، لذلك قدمه. طب هل التكرار في القرآن طعن في نظرية التماسك؟ لا أبدا، يعني في سورة الرحمن 31 مرة يرد فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان يكفي مرة أو مرتين، يقول لا لا لا، لما كان في كل آية تعداد للنعم وبيان وجه جديد للنعم لزم التذكير بكل نعمة. سبحان من هذا كلامه. طيب انظر إلى التماسك بين بداية السورة وآخرها، لما قالوا وما الرحمن، فربنا أنزل سورة الرحمن تبين لهم هذا الاسم الذي لم يكن معهودا لدى العرب، فقال الرحمن، وبدأت كل السورة تعرف بنعم الرحمن وآلاء الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان إلى آخر ذلك. آخر السورة شوف الترابط ما بين بدايتها ونهايتها، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طب انظر الترابط ما بين اخر الصورة واول الصورة. اخر صورة الواقعة ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. بداية الصورة التي بعدها صورة الحديد ايه؟ سبح لله ما في السماوات. انظر هذا بيان واسع. ونأتي الى سؤال الحلقة. عليش الوقت فات سريعا والاخوة بيستعجلوني. السؤال ودي جوائز قيمة، نريد ان نصنع حالة من الوعي للقرآن. يساهم رجل المال بالجوائز، يساهم المعلم بإشاعة هذه الأسئلة. ما السر وما السبب في خلود اللغة العربية لغة القرآن؟ مرة ثانية، ما السبب والسر في خلود اللغة العربية لغة القرآن الكريم؟ هل السبب والسر حفظ العرب عليها، أم اجتهاد المسلمين في حفظها، أم سر الخلود هو القرآن الكريم؟ اختر الإجابة الصريحة والصحيحة وتواصل معنا. في النهاية أنا أعتذر إلى قرآن الله عز وجل إن كبى تبياني أو عجز تعبيري. القرآن أعظم من كل ما بينت ومن كل ما قلت.
جاز العلمي في القرآن والسنة تقدم
شواهد الحق بالآيات.
تعالوا إلى كتاب الله،
هلموا
إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
شواهد الحق،
مع شواهد الحق تتجلى آيات القدرة ومداد الكلمات. لغة العلم لغة حاسمة، لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، فهي لغة العصر التي يمكن أن نقدم بها قرآن ربنا إلى كل من على الكوكب الأرضي كله.
لأجل ذلك نقدم
قناة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
شواهد الحق.
هلموا إلى ميراث النبوة.
شواهد الحق.
شواهد الحق
تدعوكم ويدعوكم للمشاركة والتعاون والتفاعل. نحن في انتظار.
شواهد الحق.
أحبتي في الله، إخوتي في الإنسانية، إلى كل العقلاء على الكوكب الأرضي، أنا أعتذر لعظمة القرآن، فحديثي لا يكون على مستوى هذه العظمة، لكن أفتح الباب للتأمل للتدبر للتعقل. ولا أنسى أن نشكر هيئة الإعجاز العلمي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، أنها تتولى هذا البرنامج وتتولى البرامج المثيلة في قناة الإعجاز قناة الحافظ. وأرجو أن نشارك جميعا، أن نشارك بروح الفريق في تحريك الوعي بالقرآن. سؤال واحد يمكن أن أطرحه على الجميع، الطالب والأستاذ والتلاميذ ورجل الأعمال والجميع، هذا هو القرآن بهذه العظمة، فأين منه المسلمون؟ على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
للحق شواهد.